ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026. أبدأها بالعناوين. مجلس الأمن يصدر عقوبات ضد 4 من قيادة الدعم السريع، وأعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم إيذاء الحجمات والمسيرات على كردفان ودارفور. اتهامات لقوات الدعم السريع بشن هجمات واختطاف مواطنين بغرب كردفان ونزوح نحو 2700 شخص من السريحة جراء هجمات الدعم السريع. نازحون بمعسكرات محلية طويلة يشكون من تدهور أوضاع الإنسانية، وهيومن رايتس ووتش تتهم الدعم السريع باستهداف ذوي الإعاقة في الفاشر. حكومة تعسيس وتحالف صموت رحبان بتعيين بيكا مبعوثا شخصيا إلى السودان، ومنع الإفطارات الجماعية بكسل تحسبا لتحديدات محتملة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أصدر مجلس الأمن الدولي أمس عقوبات بحق 4 من قيادات قوات الدعم السريع، وهم عبد الرحيم حمدان دقلو وجدو حمدان أبو نشوق والفاتح عبد الله إدريس الشهير بأبو لولو والتياني إبراهيم موسى الشهير بالزير سالم. وأرجع القرار إدراج القيادة الأربعة في قائمة العقوبات إلى تورطهم في أعمال أو سياسات تحدد السلام والأمن والاستقرار في دارفور، بما في ذلك أعمال العنف وانتحاكات حقوق الإنسان، وتشمل العقوبات تجميد الأصول والأرصدة وحظر السفر دوليا. أعرب مجلس الأمن التعبي للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن قلقه البالغ إذا استمرار العنف في جميع أنحاء السودان بما في ذلك كردفان ودارفور، داعيا جميع أطراف النزاع إلى وقف القتال على الفور. وأدان أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي بشدة التقارير التي تفيد بتكرار هجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الإنساني. وقال أعضاء المجلس إن الهجمات المتعمدة ضد العاملين في المجال الإنساني ومبانيهم وممتلكاتهم قد تشكل جرائم حرب. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بتنفيذ هجومين منفصلين مساء أمس الثلاثاء على منطقتي الدودية الدونكي التابعة لمحلية الخوي ومنطقة زايد التابعة لمحلية واد بندا بولاية غرب كردفان. وقال متحدث باسم لجان طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن القوى المهاجمة اختطفت 3 مواطنين وتم اقتيادهم قسرا إلى منطقة صقيع الجمل، مشيرا إلى أن الهجوم الأول أسفر عن نهب قطيع من الجمال، بينما تم في الهجوم الثاني نهب 100 رأس من الضأن. وأضاف لراديو دبنجا:
ويوم أمس نفذت أكثر من 3 هجوم استهدفت أمس منطقة الدودية الدونكي التابعة لمحلية الخوي اللي هي بولاية غرب كردفان، وقامت بسرقة قطيع من الجمال يعود ملكيتها للمواطن علي أحمد مراد. كذلك نفذت هجوم مسلح آخر على منطقة زايد التابعة لمحلية واد بندا بولاية غرب كردفان، وقامت بنهب 100 رأس من الضأن. كما قامت باستطاف 3 من المواطنين واقتيادهم قسريا إلى جهة مجهولة.
تشهد معسكرات طويلة للنازحين بشمال دارفور تدهورا في الأوضاع الصحية وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الطبية. وأفاد نازحون بانتشار نزلات البرد والإسهالات بين الأطفال مع تفاقم معاناة المصابين بالأمراض المزمنة، كما أدى سوء التغذية إلى مضاعفات صحية واضحة خاصة وسط الصغار وكبار السن. وناشدت إحدى النازحات المنظمات الإنسانية إنشاء مركز صحي للطوارئ داخل المعسكر لتدارك الوضع قبل اتساع دائرة المرض. وأضافت لراديو دبنجا:
أن إحنا دائرين بأسرع الزمن يعملوا لنا تكية عشان كبير السن يقدر يأكل والشافع يأكل والكبار يقدروا يأكلوا.
من جهة ثانية أشارت النازحة إلى أن النازحين في معسكر طويلة يواجهون أزمة حادة في مياه الشرب في ظل شح الإمدادات وغياب خدمات النظافة. وذكرت أن النساء يضطرن للاستيقاظ عند 3 صباحا في وقت اشتداد البرد للوقوف في صفوف طويلة للحصول على المياه. وطلبت النازحة المنظمات الإنسانية بتوفير مصادر مياه آمنة ودعم عاجل لتخفيف المعاناة اليومية داخل المعسكر. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ثانيا أهم شيء النظافة، الموية لو بقت متوفرة الإنسان بيكون نظيف وآمن وبيستحم وبغسل الإملاحات دي، لكن الموية كونه ما متوفرة والله بصراحة كده الوضع سيء شديد.
قال وزير العدل عبد الله درف إن الروايات المضللة بشأن الحرب في السودان منحت غطاء سياسيا لقوات الدعم السريع لمواصلة انتهاكاتها، وأكد خلال مخاطبته أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان التزامهم بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لاستمرار أمل اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتحاكات، وتأهد بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب، واتهم قوات الدعم السريع بارتكاب انتحاكات في مستريحة، وأضاف في هذا الخصوص:
فإن حكومة السودان لم تقلق الأبواب أمام الجهود المخلصة الصادقة الهادفة لوقف الحرب وإنهاء التمرد استنادا إلى خارطة الطريق التي أودعها رئيس مجلس السيادة الانتقالي لدى الأمم المتحدة بتاريخ 15 مارس 2025، ثم لاحقا مبادرة حكومة الأمل للسلام التي قدمها معالي رئيس مجلس الوزراء بمجلس الأمن بتاريخ 22 ديسمبر 2025.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الدعم السريع استهدفت وأساءت معاملة وقتلت أشخاصا من ذوي الإعاقة خلال وبعد سيطرتها على الفاشر عاصمة شمال دارفور في 26 أكتوبر 2025. وقالت المنظمة في تقرير اطلع عليه راديو دبنغا إن قوات الدعم السريع قتلت أشخاصا بسبب إعاقتهم، واتهمت ذوي الإعاقة الجسدية بأنهم مقاتلون مصابون، وسخرت من آخرين وصفتهم بالمجانين وأخبرتهم أنهم غير مكتملين، وأوضحت أن عمليات القتل المستهدفة للمدنيين بمن فيهم ذوي الإعاقة تعد جرائم حرب وقد تشكل جرائم ضد الإنسانية. أصدر الأمين العام للأمم المتحدة قرارا بتعيين بيكا هافيستو مبعوثا شخصيا له إلى السودان خلفا لرمطان العمامرة. من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم حمد الأكاديمي والباحث في الفكر السياسي أن أي مبعوث دولي يعمل في نهاية المطاف ضمن حدود تفويض معين من المنظمة نفسها ولا يمكن أن يتحمل مسؤولية الفشل. وقال حمد لراديو دبنغا أن قدرة المبعوث تكون رمزية أكثر من منها تنفيذية إذا كان مجلس الأمن منقسما أو مترددا، وأضاف في هذا الخصوص:
لأنه أي مبعوث دولي هو في النهاية بيشتغل ضمن حدود معينة محددة من المنظمة نفسها، لكن إذا كان مجلس الأمن منقسم أو متردد في استخدام أدوات حقيقية زي الحالة السودانية في أنه يعمل عقوبات نوعية أو آليات رقابة صارمة أو تهديدات ملزمة، في الحالة دي بيكون قدرة المبعوث هي رمزية لأنه ما حتكون تنفيذية، معناته أنه الفشل ما بيخطه على الشخص ولكن على المنظمة. المستوى الثاني اللي هو الإرادة الدولية الموحدة. بالنسبة للأزمة السودانية واضح أنه فيه مواقف متباينة من قوى دولية وإقليمية.
من جانبها رحبت حكومة التأسيس بتعيين بيكا هافيستو مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وأكدت أن خبرة حافظ الطويلة في الدبلوماسية وتسوية النزاعات خاصة في دارفور وأفريقيا والشرق الأوسط ستسهم في تعزيز جهود السلام والدعم الدولي للسودان. وفي ذات السياق رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت بتعيين بيكا حافظته مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، مبينا أن التعيين يمثل فرصة جديدة لتعزيز دور الأمم المتحدة في إنهاء الحرب المستمرة. وأضاف بكري جاغ المتحدث باسم تعالوا الصموت لراديو دبنغا:
سيد بيكا هافيستو نفتكر أنه يعني عنده تجربة طويلة في الصراعات في فهم السودان في فهم القرن الأفريقي وتعقيداته، وهذه كلها حتكون في تقديرنا حاجات إيجابية يمكن أن تساهم في مساعدة الرجل في لعب دور إيجابي نقيضا لسلفه السيد العمامرة. طبعا برضو من ناحية موضوعية بنفتكر انه ما عندنا تطلعات كبيرة عن دور كبير للأمم المتحدة، لانه اصلا هو مبعوث شخصي، ومبعوث شخصي في حد ذاته بتقلل من الصلاحيات والمانديت بتاع الرجل. لكن
تا تسلم سفارة السودان في كمبال الدفعة الأولى من سيارات تعود لمواطنين سودانيين نهبت خلال الحرب وكانت محتجزة لدى الأنتربول في أوغندا. وجرت مراسم التسليم بحضور السفير أحمد إبراهيم جردة ومسؤولين أوغنديين قبل إعادة المركبات رسميا إلى أصحابها بعد استكمال إجراءات القانونية. وأوضحت السفارة أن بعض السيارات ضبطت أثناء دخولها الأراضي الأوغندية داعية باقية المتضررين إلى استكمال إجراءاتهم وتسجيل بلاغات لضمان استرداد ممتلكاتهم. قال الخبير في الأمن الإنساني محمد الشابك أن هبوط طائرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مطار خرطوم لا يعني بالضرورة بدء عمليات إنسانية واسعة النطاق من العاصمة السودانية، بل يرى أنه قد يكون خطوة أولية محدودة أو اختبارا للجاهزية أو لفتح ممر أو لتسيير حركة محدودة، مبينا أن تشغيل الإنسان المنظم يتطلب ترتيبات أمنية وفنية وسياسية ولوجستية واسعة ومعقدة. وأشار إلى أن هنالك مخاطر عديدة قد تترتب على التشغيل دون اتفاقيات واضحة، وأضاف في هذا الخصوص
ولكن زي ما قلت مرة تانية، التوسع في لعمليات إنسانية منتظمة هيحتاج إطار أوضح لتقليل المخاطر ولضمان السلامة والاستدامة في العمل. تشغيل المطار بدون اتفاقات واضحة في مخاطر، وأغلبها بيكون تشغيلية وأمنية، يعني في مخاطر، في مخاطر الطيران نفسها، يعني الملاحة الجوية، خدمات الإطفاء، خدمات المناولة الأرضية في حالة حدوث لا قدر الله أي حوجة لهبوط اضطراري، ما هي المطارات البديلة؟ ودي دائما بتكون نقطة حاسمة لقرارات التشغيل المنتظم. يعني
بدأت بمعسكر كرياندونغ للاجئين بدولة أوغندا الإجراءات الأولية للانتخابات السنوية لاختيار رئيس المعسكر وقادة القطاعات السكنية بإشراف مكتب رئيس الوزراء الأوغندي ومشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين السنوسي يوسف إن العملية الانتخابية ستتم في 3 مستويات، تبدأ بانتخاب قادة الكلسترات ثم ممثلي القطاعات وصولا إلى رئيس المعسكر، ألا أن تجرى عمليات الاقتراع والفرد في يوم 1 منتصف مارس القادم. وأشار السنوسي إلى بعض التحديات التي تواجه الناخبين والمرشحين من اللاجئين السودانيين، وأضاف لراديو دبنغا
مسموح للناس إنها تناقش، وعلى المرشح إنه يوضح للمجتمع خطته ورؤيته وتفاصيله في أمر قيادة اللاجئين في الكلاستر. الغرض الرئيس لهذا التوضيح هو تنوير مجتمع اللاجئين السودانيين بأوغندا بالعملية الانتخابية وتفاصيلها، وأن يتوحد السودانيين في مختلف الكلسترات على اختيار المسؤولين وإدارة اللاجئين في أوغندا وفي المعسكر.
شكى أولياء أمور وتلاميذ المدارس الأجنبية من تأثير التقويم الدراسي الجديد الذي تضمن إغلاق المدارس في رمضان وبدء العام الدراسي الجديد بعد عيد الفطر مباشرة. وأوضحت إحدى أولياء الأمور لراديو دبنغا أن الدراسة في هذه المدارس بدأت بعد 2 شهر من المدارس السودانية واستمرت لمدة 4 أشهر فقط ولم تكمل حتى ربع المقررات الدراسية. وقالت إن القرار سيؤدي إلى عدم إكمال المقررات الحالية وصعوبة استيعابها قبل بدء مرحلة جديدة، بجانب الإبعاد المالي الكبير حيث جرى إعلان القرار قبل أسبوع. وأضافت في هذا الخصوص
بلغتنا إدارة المدرسة أن السيد وزير التربية والتعليم أصدر قرار بأن كل المدارس تقلق في نهاية رمضان، وبعد العيد مباشرة حيكون عام دراسي جديد. القرار ما مفاجأة أساسا للمدارس السودانية، بس كان صادم جدا جدا ومفاجئ لإدارة التعليم الأجنبي، لأن إدارة التعليم الأجنبي أساسا المدارس الانترناشونال سكولز نزلوا بعد 2 شهر من المدارس السودانية، يا دوب هم لهم 4 شهور بيدرسوا ما خلصوا ربع المقررات.
أقرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور خطة عاجلة لإزالة التشوهات البصرية ومعالجة تراكم النفايات في الأسواق والأحياء والشوارع الرئيسية بمدينة نيالا. وأشار رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إلى أن إدارته ستكثف حملات صحة البيئة وتعزيز الرقابة الصحية في الأيام المقبلة لضبط المخالفات وتفعيل فرق ميدانية مشتركة بين الجهات التنفيذية وشركاء الصحة والبيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
ناقش الاجتماع إمكانية معالجة أمر النفايات الطبية وتحصيلها إلى خارج المدينة في المكبة المخصص لها. المسيرة الثانية متعلقة هو تجمعات الأوساخ في الأسواق، وحقيقة في الأيام الأخيرة خاصة في شهر رمضان هنالك تزايد في عدد الكوش في الأسواق.
الخبر الأخير في النشرة: أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا قرارا بمنع الإفطارات الجماعية بالوحدات الحكومية والوزارات وكافة الجهات الرسمية والمكونات القبلية وأي تجمعات، وذلك تحسبا لأي تحديد. من جهة أخرى، أصدر والي كسلا قرارا بإنشاء المجلس الولائي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي بالولاية برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق رئيسا ووزير البنية التحتية والتنمية العمرانية عضوا ومقررا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
من مكان موقد ومن بيت بعيد وعلى راديو دبنجا نحكي ليكم رمضان حكاية بلد. تابعونا على راديو دبنجا لأنه رمضان هذا العام يروي حكاية وطن.
المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان حكاية بلد. الليلة هنمشي لشرق تشات إلى معسكر الدقي، حيث يقيم آلاف السودانيين دفعتهم الحرب إلى اللجوء، لكن ما خلوا عاداتهم وتقاليدهم في رمضان. اولا التقينا بالاخ
انا علي ابو الجماعه من معسكر الدقي لاجي في دوره تشات.
طيب يا علي، رمضان كيف معاكم هنا، وهل تغيرت العادات والتقاليد السودانيه وانتوا في تشات؟
تشات هو التي دوله شقيق لدوله سودانيه، حتى في عادات وتقاليد جزء لا يتجزا من عادات وتقاليد السودان. لكن اتكلم عن البرامج الرمضانيه في دوله السودان، نعم احنا برضو لا يتغير عنه نفس السودان، لكن احنا في حاز المعسكر فقدنا عمل كبير جدا، فقدنا الاصدقاء والاخوان والجيران والاحل. الاختلاف هنا طبعا في البرامج الرمضانيه، ونحن بالشكر ان شاء الله دورة التشاط، ونتمنى كده عوده حميما دوله سودانيه كده عاجلا، ونتمنى إن شاء الله الصحة والعافية لكم. شكرا جزيلا لكم.
شكرا علي بكر. برضو التقينا باللاجئة حميدة.
أنا لاجئة موجودة في معسكر الدقي في تشاد،
وحميدة حدثتنا عن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر.
بالنسبة للأوضاع المعيشية لنا، نحن بنعاني من نقص في الإمداد الغذائي بالنسبة لشهر رمضان الكريم، والحمد لله إنه في أسر ذاتها يعني ما عندهم قوت اليوم اللي بيملكوه عشان يقضوا به يوم، لكن الحمد لله كل الناس صايمين ومتمسكين بالصيام، الحمد لله رب العالمين، فربنا يتم لنا على خير، وربنا يجازي الناس إن شاء الله كله خير. المناشدة للمنظمات الأممية إنه يعني يمدونا بالمساعدات أكثر من كده شوية، ويوفروا لنا يعني بعض الأغذية الغير متوفرة وغير موجودة في المعسكر. يعني في بعض الحاجات ذاتها ما كل الناس بتقدر تاكلها، يعني زي مثلا العيش الباشنجو، الحاجات دي ما كل الناس بتتناولها، فبرضو نقص السكر واللبن بالنسبه للاطفال الصغار، يعني حاجات من النوع ده.
أما خديجة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة لإتاحة الفرصة. أنا لاجئة في معسكر دقي في تشات.
هل صمت رمضان قبل كده خارج السودان ولا ده أول رمضان في الغربة؟
حقيقة يعني ده رمضان الثالث لنا منذ اندلاع الحرب السودان وفرقت الأسر والأهل، لكن ده أول لي رمضان أنا أصومه خارج أرض الوطن الحبيب، وحقيقة بنعاني معاناة شديدة جدا، يعني لأنه العادات والتقاليد بتاعتنا إحنا كسودانيين افتقدناها هنا في معسكرات الهجوم، من حيث توفر الأغذية وتنوعها وحتى يعني كيفية الحصول أو إمكانية الحصول لها يعني. فالحمد لله قمنا بحاجاتنا البسيطة، جهزنا الأبري، ويعني في شكل تكافل بيننا وبين الجيران، يجوا علينا نمشي عليهم. حاليا نحن في الصرف في المخازن لصرف الزيت، واحدة من الحاجات جاتنا عبارة حدية كده في رمضان، لأن أصلا أخذنا الصرفة الأساسية وإن كانت جات بنسبة 50% بالنسبة للصرفات القديمة ما قبل رمضان. يعني الناس تكون واقفة على الشميس، في الشميس المواد ما الغذائية ما متوفرة، ما في تنوع، يا هلا حاجات بنصرف العدس والعيش، لكن يعني لا في فواكه، لا في لهوم، لا في عصائر، لا في سكر، فالحاجات دي كلها بنفتقدها. لكن بشيء بسيط، الناس متمسكين بدينهم وشعائرهم الإسلامية، يا هو بنصوم وبنفطر على الشيء المتاح، الحمد لله رب العالمين. ويعني نتمنى انه رمضان ده قبل ما ينقضي نكون احنا في وطننا الحبيب امنين وسالمين، وان شاء الله الحرب تنتهي على كده يعني ببركه الشهر الكريم باذن الله.
نسال الله ان تنتهي هذه الحرب وان يعود اهلنا الى ديارهم سالمين، وان يحمي رمضان القادم بشائر سلام وفرح قريب ان شاء الله. كنتم مع رمضان حكايه بلد، حكينا الحكاية كما هي ونترك الدعاء مفتوحا نحو السماء.
من مكان موقد ومن بيت بعيد وعلى راديو دبنجا نحكي ليكم رمضان حكاية بلد. تابعونا على راديو دبنجا لأن رمضان هذا العام يروي حكاية وطن.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة
راديو دبنجا يقدم منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة شوية من أمريكا. أنا أخصائية تغذية علاجية وعامة. حلقة اليوم حتكون عن مقترحات لوجبة الفطور. بسم الله نبدأ. طيب أنا عايزة أركز على 3 أشياء في وجبة الفطور لما الناس يجوا يفطروا، اللي هي العنصر بتاع البروتين والعنصر بتاع الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية. عموما كل الفيتامينات والأملاح المعدنية بتجي من التربة، يعني أي شيء نباتي، خضروات، فواكه، الحبوب، البقوليات، لحوم الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات هي برضو بتحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية. من البروتينات اللي بتعتبر هي بروتينات كاملة فيها أغلبية الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هم اللبن والبيض. اللبن نحن كلنا بنشرب شاي بلبن الصباح، بنشرب لينه كوباية في الأيام دي، يعني نحرص عليه لأنه اللبن عنصر مهم جدا جدا في المناعة، لأنه بيمدنا بالبروتين وبيمدنا بالسكر الطبيعي فيه، وبيمدنا كمان بالفيتامينات، فيه فيتامين A وفيه كالسيوم، فيه فوسفور وبوتاسيوم. شربنا الشاي باللبن، بعد ذاك يلا عندنا خيارات. الألياف مهمة جدا في الفطور لأنه الألياف بتخليك تحس بأنك مليان وما بتجوع بسرعة، فعشان كده لازم نركز عليها. وممكن نأخذ الألياف دي من الحبوب الكاملة الموجودة في كل، زي ما ذكرت سابقا، في الفاصوليا، في العدس، في الفول، في الكبكبي، في البقوليات وفي الحبوب، الحبوب الكاملة. وأنا بركز على الحبوب الكاملة لأنه بتدينا الياف وبتدينا الفيتامينات والأملاح المعدنية فيها. كل الفائدة الغذائية في الحبوب موجودة في القشرة بتاعتها، فعشان كده مهم جدا نأكلها بالقشرة كاملة. أنا بقترح الوجبات خفيفة في الفطور. شاي باللبن أفضل إنه الناس يشربوا الشاي باللبن بعيشة بتاعت ردة، أو يشربوا اللبن ده إذا ما عايزين شاي ممكن يشربوا يعملوا مديدة دخن. الدخن قيمته الغذائية عالية جدا، فيه نسبة عالية من الزنك والحديد، وطبعا ألياف وكالسيوم، فيه بروتين وفيه نشويات، فيه مواد أخرى. فعشان كده الناس لو ركزت على الدخن خندية، هو فيه مادة غذائية كاملة، وزي ما قلت بقشرته، يعني لو عملوه مديدة، لو عملوه عصيدة، لو عملوه قراصة، لو عملوه بليلة، كل الحاجات دي هو مفيد جدا جدا كمادة غذائية. نركز عليه الدخن، يعني لو أكلنا بيض بالطماطم ومعاه فلفل ومع رغيفة ردة، إذا أكلنا قلنا مديدة دخن باللبن، إذا أكلنا فطيرة قمح مع اللبن، إذا أكلنا بليلة قمح دخن فريك، ديل كلهم ممتازة جدا، أو قراصة قمح بالبلح ومعهم لبن، دي وجبة غذائية مفيدة جدا وكاملة. ولو معاها يا حبذا لو الزول أكل له قطعة موزة معاها. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.